بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق أن ذكرت أن أصول الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. وأن هذه الأصول جاءت في حديث جبريل المشهور، حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وتقدم في الدرسين الماضيين كلام على الأصل الأول وهو الإيمان بالله، والأصل الثاني هو الإيمان بالملائكة، ونتكلم في هذا الدرس على الأصل الثالث وهو الإيمان بالكتب. والكتب المقصود بها كتب الله التي أنزلها الله على رسله الكرام بهداية الخلق وتبصيرهم بالحق والهدى وأن يعبدوا الله على بصيرة. فإن هذه الكتب التي أنزلها الله على رسله يجب الإيمان بها والتصديق بها، وأن ما سمي منها يجب أن يصدق به ويؤمن به باسمه، وما لم يذكر وما لم يسمى فإنه يؤمن إجمالا، وأما التفصيل فيكون فيما سمي. والذي سمي في القرآن، لأننا لا نعرف شيئا عن الكتب ولا شيئا عن الملائكة ولا شيئا عن الرسل السابقين ولا عن اليوم الآخر ولا عن القدر إلا بما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم دل على أن هناك كتبا أنزل الله على رسله، وقد سمي أربعة منها، وما سوى ذلك فإنه يؤمن به وإن لم يسمى. والذي سمي في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وصحف إبراهيم وصحف موسى قيل هي التوراة وقيل غيرها، وصحف إبراهيم هي الرابع من هذه الكتب المذكورة في القرآن. فصحف إبراهيم وموسى ذكرت في موضعين من القرآن، في آخر سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي أثناء سورة النجم. قال الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب وهو يرى أم لم ينبأ صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان لما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. فقد ذكر فهذا أحد الموضعين في سورة النجم، والموضع الثاني في آخر سورة سبح اسم ربك الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فذكر الله صحف إبراهيم وموسى في موضعين، في سورة النجم، وذكر بعد ذكرهما شيئا مما فيهما لأن ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان لما سعى وأن سعى، هذا موجود في صحف إبراهيم وموسى. أم لم ينبأ في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر، يعني هذا الذي موجود الذي ذكر بعد صحف إبراهيم وموسى موجود في صحف إبراهيم وموسى، لكنه موجود بلغتهم التي أنزلها الله عز وجل، أنزل الله الكتاب بلغتهم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فتلك الكتب نزلت بلغات أهلها. فإذا ذكر بعد ذكر الصحف لإبراهيم وموسى شيء مما فيهما. هذا الذي فيهما ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان لما سعى ونسعه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى أن ربك المنتهى إلى آخر. يعني هذا جاء في هذه الصحف. وأما في سورة سبح اسم ربك الأعلى فقد جاء قبلهما ذكر شيء مما فيهما. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بكثرة الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا يعني الذي ذكر من قبل. إذن هذان موضعان ذكر الله فيهما صحف إبراهيم وموسى، وذكر في موضع سورة النجم شيئا مما فيهما بعد ذكرهما، وذكر في سورة سبح اسم ربك الأعلى شيئا مما فيهما قبل ذكرهما. أما الزبور الذي هو زبور داود فقد جاء في موضع من القرآن بلفظ واحد، وآتينا داود زبورا في سورة النساء وفي سورة الإسراء، وآتينا داود زبورا، يعني هذا اللفظ لذكر داود وزبوره جاء في موضعين من القرآن في سورة النساء وفي سورة الإسراء، وآتينا داود زبورا. أما التوراة فقد جاءت في مواضع كثيرة من القرآن، جاءت بلفظ التوراة وجاءت بلفظ الكتاب وجاءت بلفظ الذكر والضياء وجاءت بألفاظ أخرى. وأكثر ما ورد ذكر التوراة والكتاب، لأنها جاءت بلفظ التوراة في كثير من المواضع في القرآن، فأتوا بالتوراة فاتلوها وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، آيات كثيرة فيها ذكر التوراة باسمها. وجاءت في مواضع كثيرة بلفظ الكتاب، الكتاب كما في قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا بعده برسل، ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. يأتي مواضع كثيرة فيها ذكر الكتاب المراد به التوراة، والألف واللام هي للعهد أي الكتاب المعهود الذي هو التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب أي الكتاب المعهود الذي هو التوراة. فجاء كثيرا في القرآن، ولم يأتي في القرآن ذكر كتاب أكثر مما ذكر كتاب موسى، ولم يأتي في القرآن ذكر رسول أكثر مما ذكر موسى، فموسى عليه الصلاة والسلام أكثر الرسل ذكرا في القرآن، وكتابه التوراة أكثر الكتب ذكرا في القرآن. ولهذا كثير من سور القرآن فيها ذكر موسى وكتابه أو موسى أو كتابه، يعني يأتي يعني ذكر ذلك كثيرا في القرآن الكريم، ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وكتابه. وأما الإنجيل فإنه جاء في القرآن كثيرا، ولكنه دون الكثرة التي للتوراة. الكتاب الذي أنزل على عيسى وهو الإنجيل ذكره أقل في القرآن من ذكر التوراة الذي هو الكتاب المنزل على موسى عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه أربعة كتب جاءت في القرآن، سميت في القرآن ولم يسمى غيرها، ولكننا نؤمن بالمسمى وغير المسمى. والله تعالى أنزل الكتب على الرسل، وسمي لنا هذه أربعة الكتب، وأما الرسل الآخرون الذين أنزل عليهم كتب فلم تسمى لنا كتبهم، ولكننا نؤمن بالمسمى وغير المسمى. نؤمن بالمسمى يعني إجمالا وتفصيلا، يعني ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا من أخبار عما في التوراة والإنجيل نؤمن بها ونصدق بها، وأن هذا موجود في التوراة وموجود في الإنجيل المنزلة، موجود في التوراة والإنجيل المنزلة وليست المبدلة التي بأيدي اليهود والنصارى الآن، فإن المعول عليه المنزل وليس المبدل. ونحن لا نعرف الحقيقة بالنسبة للمنزل في التوراة والإنجيل إلا ما جاء في القرآن والسنة، لأن الذي بأيدي اليهود لا يصدق به ولا يكذب لأنهم حرفوا وبدلوا. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، لأن لو صدقناهم في كل شيء بأيديهم قد نصدقهم بباطل، ولو كذبنا بكل شيء قد يكون حقا ونكذب به. لكن الطريقة الصحيحة هي التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني نحن نؤمن بالمنزل، أما المبدل الذي بأيديهم فلا نؤمن به. لكننا لا ننكر كل ما جاء في كتبهم، فقد يكون منها حق وإن لم يأتي في القرآن، ولكن الطريقة السليمة هي التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليه، فنحن نؤمن بالمنزل عليهم. وقد جاء في القرآن ذكر أشياء مما في التوراة والإنجيل، ومن ذلك قول الله عز وجل: كتبنا عليهم فيها، أي التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا ذكره الله في القرآن وهو موجود في التوراة، ذكره الله في القرآن أنه موجود في التوراة، فهو موجود في التوراة المنزلة، وهو موجود في التوراة المنزلة. أيضا ذكر الله عز وجل صفات أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أثنى الله عليهم وذكرهم في الكتب السابقة قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، الله نوه بشأنهم ونوه بذكرهم في التوراة والإنجيل، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم ذلك مثلهم في التوراة. الكلام اللي راح ذا مذكور في التوراة في وصف أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره وسوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله ذكر في هذه الآية الكريمة صفات نبينا محمد، أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وصفاتهم في الإنجيل. إذن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وبين فضلهم وصفاتهم قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا في كتب سابقة، وهذا دال على فضلهم وعلى خيريتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والكتب الموجودة بأيدي اليهود والنصارى ليس فيها الثناء على الصحابة الموجود في القرآن، إذن هو مما بدل، لأنه كان موجود ولكنه بدل. فنحن نؤمن بالمنزل لا بالمبدل، والمنزل نعرفه عن طريق القرآن والسنة، يعني ما جاء فبيانه في الكتاب والسنة أنه موجود في التوراة والإنجيل هو في التوراة والإنجيل المنزلة، وإن لم يوجد في المبدلة، وإن لم يوجد في المبدلة. وعلى هذا فكما قلت أن 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 الله سمى لنا أربعة كتب، فنحن نؤمن بها ونؤمن بما ذكر في القرآن مما فيها، لأن ذلك لا يعلم الله عن طريق الوحي، والوحي الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الطريقة الوحيدة التي بها نعرف الحق ونعرف الشيء الذي قد مضى ونعلم الغيب الذي ذكره الله عز وجل عن الأمم السابقة وعن كتبهم، لأن الإيمان بالكتب هو من الإيمان بالغيب، لأن لا نعرف الكتب السابقة إلا عن طريق القرآن وعن طريق الوحي، بدون ذلك لا نعرف، بدون ذلك لا نعرف. لكن كما قلت الله عز وجل أنزل كتبا على الرسل وقد ذكر لنا هذه الأربعة في القرآن، فنحن نؤمن بها ونؤمن بغيرها. ويدل لأن الله أنزل كتبا على الرسل قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، قالوا أنزلنا معهم الكتاب، المراد بالكتاب الكتب، ليس المقصود بكتابا واحدا، لأن الله ما أنزل على الرسل كتابا واحدا بل أنزل عليهم كتبا. فالألف واللام هذه للاستغراق يعني للجنس، المقصود بها الكتب، وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، فإن لفظ الكتاب أحيانا يأتي يراد به كتاب مفرد وأحيانا يراد به كتبا، يعني فذكر التوراة الذي مر ولقد أتينا موسى الكتاب هذا كتاب التوراة يراد به كتاب مفرد معين، وقلت الألف واللام للعهد أي الكتاب المعهود اللي هو التوراة، وأما هنا وأنزل معهم الكتاب أي الكتب، وليس الكتاب كتابا معهودا أو كتابا معينا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وموسى أنزل عليه الإنجيل التوراة وعيسى الإنجيل وداود الزبور وإبراهيم الصحف التي سمى الله لنا في القرآن صحفا، وأما صحف موسى فقيل هي التوراة وقيل غيرها، والأقرب أنها التوراة. إذن قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، لأنه يراد به الجنس أي الكتب، ويراد به الكتاب المفرد، ويراد به الكتاب المفرد. كما أن القرآن يأتي كثيرا ذكره بلفظ الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه أي القرآن، الألف واللام للعهد أي العهد الذهني أي الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وهكذا يأتي كثيرا ذكر الكتاب يراد به كتابا معينا ويراد به الكتب. وقد جمع الله بين هذين المعنيين الخاص والعام في بعض الآيات، قال الله عز وجل في سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فإن الكتاب الأولى القرآن والكتاب الثاني هي الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن الألف واللام للعهد مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب، لأن الأولى للكتاب مفرد والثانية جنس كتبها يعني مصدق الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وكذلك قول الله عز وجل في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، الكتاب الذي نزل على رسوله القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب، والكتاب الذي أنزل أي الكتب المنزلة من قبل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين وأنزل معهم الكتاب أي معهم الكتب. فإذا لفظ الكتاب يأتي ويراد به الكتاب المفرد، ويأتي ويراد به جنس الكتب أي الكتب. إذن عرفنا أن ما يتعلق بأن القرآن جاء فيه ذكر هذه الكتب. ثم أما فيما يتعلق بالقرآن الكريم فإنه يجب علينا أن نؤمن به إجمالا وتفصيلا، لأن القرآن كله بين أيدينا من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى الناس، فعلينا أن نؤمن به ونصدق ما فيه من أخبار، وأن نعمل بما فيه من أوامر، وننتهي عما فيه من نواهي. هكذا يجب علينا. القرآن كله بين أيدينا، يجب أن نؤمن به، نصدق أخباره، وننتثر أوامره، ونجتنب نواهيه، وأن نعبد الله طبقا لما جاء فيه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بالنسبة للكتب السابقة فنحن لا نعرف عنها إلا ما جاء في القرآن والسنة كما قلت، فما جاء ذكره في الكتاب والسنة مضافا للكتب السابقة يجب علينا أن نصدق به وأن نؤمن به، وأن ما جاء في القرآن والسنة حق من إخبار عن كتب سابقة أو ما في كتب سابقة. أما القرآن فإنه من أوله إلى آخره بين أيدينا، والواجب علينا أن نؤمن به تفصيلا إجمالا وتفصيلا، إجمالا بأنه حق وأنه منزل من عند الله وأن فيه الهداية وأنه مشتمل على ما فيه سعادة البشر، وتفصيلا كل ما جاء فيه من بيان حكم ومن بيان من أمر أو نهي، كل ذلك إجمالا وتفصيلا نؤمن بذلك. ثم إن القرآن له ميزة على الكتب السابقة، له ميزة وله خصائص يتميز بها عن الكتب السابقة. من هذه الخصائص أن الكتب السابقة تنزل جملة واحدة دفعة واحدة، أما الكتاب فنزل منجما في 23 سنة، 23 سنة. القرآن ينزل آية آيات سور في 23 سنة، الكتب السابقة تنزل دفعة واحدة. ولهذا اعترض الكفار على ما حصل للقرآن من كونه ينزل مفرقا والكتب السابقة تنزل جملة، وقال الذين كفروا لو لم ينزعه القرآن جملة واحدة، كيف لماذا لم ينزعه القرآن جملة واحدة كما نزلت الكتب السابقة؟ فإذا من خصائصه عن الكتب السابقة أنه نزل منجما مفرقا في 23 سنة، والكتب السابقة كانت تنزل دفعة واحدة كما جاء في هذه الآية الكريمة. الله بيّن الحكمة في ذلك لما ذكر يعني اعتراض الكفار، بيّن الحكمة، قال لنثبت به فؤادك، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام أوذي وأذاه الكفار، ويأتي القرآن ينزل شيئا فشيئا، فينزل مرة قصة نبي من الأنبياء، ومرة قصة نبي آخر، أو قصة مرة نفس القصة تتكرر في القرآن لنبي واحد، فيكون في ذكر هذا وما جرى بين الأمم وبين الرسل تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لقلبه وفؤاده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفائدة أخرى ذكر الله عز وجل في آخر سورة الإسراء، وهي أن الصحابة يأخذونه شيئا فشيئا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني بحيث يأتيهم شيئا فشيئا فيحفظونه. ولهذا قال عبد الله مسعود كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فإذا نزول القرآن منجم مفرق فيه فائدة ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تسليته وتثبيت فؤاده، وهي التي ذكرت في سورة القرآن لنثبت به فؤاده. وكذلك في آخر سورة الهود ما نثبت به فؤادك. وفي آخر سورة الإسراء فائدة تتعلق بالصحابة الذين يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، فيكون ذلك محفوظا لهم يحفظونه شيئا فشيئا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على الناس على مكث, يعني بحيث يعني يحفظون ما مضى ثم يأتي فيحفظون, وهكذا فيكون القرآن كله محفوظا عندهم, فيكون القرآن كله محفوظا عندهم. ثم أيضا هو مهيمن على الكتب السابقة ومصدق لها, لأنه بعدها جاء بعدها فهو خاتمتها, وهو المهيمن عليها المصدق لها الذي فيه ذكر شيء من أخبارها. ثم أيضا من خصائصه الإعجاز, وأنه معجز القرآن في غاية الإعجاز وفي غاية الفصاحة والبلاغة, لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله, ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا. فمن خصائصه أنه معجز لفظا ومعنى, معجز بألفاظه ومعانيه, لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. وقد جاء في القرآن تحدي أهل الفصاحة والبلاغة اللي هم العرب الفصحاء البلغاء بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا. ثم تنزل إلى 10 سور, القرآن 114 سورة, 114 سورة, أولا أن يأتوا بمثله 114 سورة, ثم حصل التنزل إلى 10 سور, يعني في كما في سورة هود يأتوا ب10 سور مثله مفتريات, ثم بسورة واحدة فأتوا بسورة مثله سورة واحدة. وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر وسورة الإخلاص وسورة العصر, ولا يستطيع الكفار بل ولا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذه السورة القصار, لأن هذا أقل ما حصل فيه التحدي, أقل ما حصل فيه التحدي سورة, والسور فيها قصار وطوال, وأقصرها هذه السور سورة الإخلاص وسورة الكوثر وسورة العصر. فلا يستطاع أن يؤتى بشيء من ذلك ولو كان بهذا المقدار القليل من كلام الله سبحانه وتعالى. كانوا أهل فصاحة وبلاغة ومع ذلك لم يستطيعوا, بل أخبر الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بعض المبتدعة قال إن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل القرآن, ولكنهم لما تحدوا صرفوا عن أن يأتوا بمثله, حيل بينهم وبين ما كانوا يقدرون عليه, يعني مثل الإنسان الفصيح البليغ الذي أصابه عي طرأ عليه, بدل ما كان فصيح بليغ تحول إلى أن يكون عييا. يعني قال يعني بعض المعتزلة اللي هو النظام يقول أن يقول بالقول بالصرفة, وهي أنهم كانوا قادرين على الاتيان بمثله ولكنهم لما تحدوا صرفوا وعجزوا أو أعجزوا فلم يستطيعوا, يعني شيء طرأ عليهم وإلا فإنهم قادرون. وهذا كلام غير صحيح, لأن لو كان الأمر كذلك عندهم كلام من قبل, كانوا يجتمعون في الأسواق أسواقهم بجنة وذي المجاز وعكاظ ويأتون بالكلام البليغ يتنافسون فيه, كل يريد أن يغلب الآخر بالفصاحة والبلاغة, وهذا شيء مدون عندهم. ولو كان الأمر كما يقول النظام لما عجزوا يقول نرجع للكلام القديم ذاك اللي الذي قلناه في عكاظ واللي كذا وكذا ونختار من شيء يخالف القرآن أو يماثل القرآن, لو كان الأمر كذلك لو كانوا صرفوا وكانوا قادرين يمكن يقول ناخذ من الذي كنا نفعل في حال قدرتنا، لكن هذا كله كلام باطل، كلام النظام. ثم إن مما يوضح بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وإعجاز القرآن أن العرب عندهم كلمة مشهورة في كتب البلاغة، يعني يقولون هي من أجمع الكلام ومن أبلغ الكلام، وهي قولهم القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. هذه جملة قصيرة لكن معناها واسع، القتل أنفى للقتل. في القرآن آية ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. القتل أنفى للقتل اللي هي الكلام الكلمة التي عند العرب، والتي يعني يقولون أنها من أجمع الكلام ومن أوسع الكلام وأجمعه، فيها خلل لفظا ومعنى. أما الخلل اللفظي فيها فهي مكونة من ثلاث كلمات ومع ذلك وحده مكررة، وهذا عيب، عيب في الكلام، كلام قصير يكون مكرر بعضه، القتل أمثال القتل، يعني هذا عيب من عيوب الكلام، هذا عيب لفظي، خلل لفظي، يعني يدل على عدم الفصاحة والبلاغة. أما الخلل المعنوي فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل، بل من القتل ما يكون سببا للقتل. والاقتتال الذي حصل بين كثير من القبائل إنما كان بسبب قتيل واحد، تقتله قبيلة ثم تقتل القبيلة يعني مكانه، ثم يتقاتلون ويهلك بعضهم بعضا، فليس كل قتل أنفى للقتل. أما الآية القرآنية فهي التي فيها البلاغة والفصاحة، وفيها كون نفي القتل، قال ولكم في القصاص، قال ولكم في القصاص حياة. القصاص واحد قتل إنسان يقص به يقتل بدلا منه، لأن وقال في حياة، لأن الإنسان إذا عرف أنه سيقتل إذا قتل يمتنع فيلقي على نفسه وعلى نفس غيره، يعني ولكم في القصاص حياة للذي يقص منه لو قتل، وللقاص الذي يعني يأخذ حقه. فجاء تعبير بالقصاص، ما جاء بالقتل، قال ولكم في القصاص. القصاص هذا هو الذي فيه البلاغة والذي فيه الإبقاء على حياة الناس، لأن الإنسان إذا عرف أنه سيقتل يمتنع من القتل، إذا قتل متعمدا يقتل، إذن لا يقتل حتى لا يقتل فيكون سلمة نفسه، النفس التي يريد أن يقتلها ونفسه التي سيقتل قصاصا بمن يقتله لو قتله. ولم ومن حاول أن يأتي بشيء مثل القرآن فإنه يبوء بالفشل. قبل هذا أشير إلى شيء مما يتعلق ببلاغة القرآن وفصاحته. ثبت في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه، وكان قبل أن يسلم وكان من أسار بدر، وقبل أن يسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، يصلي بالناس المغرب بالطور، قال فلما سمعت قوله قراءته أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، يعني من البلاغة والفصاحة، وكان ذلك سببا في هدايته، سبب في كما في صحيح البخاري، سببا في هدايته ودخوله في الإسلام، لأنه سمع هذا الكلام البليغ الذي أذهله وقال عن نفسه كاد قلبي أن يطيح، يعني من عظمة القرآن وفصاحته وبلاغته. فأهل الفصاحة والبلاغة اعترفوا بفصاحته وبلاغته، هذا جبير المطعم يقول هذا الكلام وهو من أهل الفصاحة والبلاغة، لكن لما سمع هذا الكلام الذي هو كلام الله قال فيه ما قال، كاد قلبي أن يطير. ثم أدخل الله عليه الإسلام وهداه للإسلام. الذين حاولوا أن يأتوا بشيء مثل القرآن يعني نادوا على أنفسهم بالخذلان. ذكر الشوكاني في أول تفسير سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال نقلا عن بعض أهل العلم إن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: لو عملت لنا شيئا مثل القرآن، قال: سأعمل لكم مثل بعضه. قال: فدخل البيت واختفى أياما وخرج يعلن الإفلاس ويقول: إنني فتحت المصحف فطلعت لي أول آية من سورة المائدة ففيها كذا، ويعدد الفضائل التي فيها والخصائص التي فيها، وقال: هذا شيء لا يستطاع أن يؤتى بمثله، لا يستطاع أن يؤتى بمثله. وذكر الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه المنار تفسير سورة الفاتحة أن نصرانيا استأجر على أن يشوش على الناس في القرآن، فقال إن سورة الفاتحة هذه سورة فيها حشو وفيها كلام زائد يمكن يستغنى عنه، لأن ما بعد اهدنا الصراط المستقيم يقول كله زائد كله حشو يمكن الاستغناء عنه، وما قبل اهدنا الصراط المستقيم يمكن أن يكون في عدة كلمات أبلغ من سورة الفاتحة: الحمد للرحمن الملك الديان رب الأكوان لك العبادة وأنت المستعان. قال هذا كلام يغني عن سورة الفاتحة وأبلغ وأحسن من سورة الفاتحة وأبلغ من سورة الفاتحة. ذكر الشيخ أحمد شاكر بعدما يعني ذكر هذا الكلام عنه، قال: كان بإمكانه أو كان الأولى به أن يختصر الآلهة لقومه، بدل ما يختصر الفاتحة يختصر الآلهة الذين يعبدون آلهة، يعني هم أصحاب التثليث، الله ثالث ثلاثة. قال يعني كان أولى به أن يعمل على اختصار الآلهة. قال: واختصار النجوم في السماء أهول من اختصار سورة الفاتحة. ثم ذكر شيئا من ركاكة كلامه وسوء كلامه ويعني رداءته وبعده عن الفصاحة والبلاغة. وإذا فالواجب على المسلمين الإيمان بالكتب التي هي أحد أصول الإيمان الستة، وأن يؤمن بما سمي وما لم يسمى، وأنه يؤمن بما جاء عن الكتب السابقة في القرآن تفصيلا، ويؤمن بما بالقرآن كله إجمالا وتفصيلا، كله يؤمن به إجمالا وتفصيلا، وأنه حق وأنه من عند الله. ثم إن الكتب هي من كلام الله، الكتب هي من كلام الله، التوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، والقرآن من كلام الله، كلها من كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله عز وجل لا ينتهي ولا ينحصر، لأنه لا بداية للمتكلم به سبحانه وتعالى ولا بداية لكلامه، ولا نهاية للمتكلم به سبحانه ولا نهاية لكلامه، إذن لا حصر لكلامه. المخلوقون لهم بداية ونهاية وكلامهم محصور مهما كثر، لأن من له بداية وله نهاية كلامه محصور. أما من لا بداية له ولا بداية لكلامه ولا نهاية له ولا نهاية لكلامه فلا حصر لكلامه. ومما يوضح ذلك آيتان في القرآن: قال الله عز وجل في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني هذه البحور الزاقرة لو كانت حذر يكتب به كلام الله لنفدت البحور وانتهى ذلك الحذر ولا ينتهي كلام الله، لأن البحور محصورة وإن كانت كبيرة وواسعة لكن لها حد تنتهي إليه. فلو كتب كلام الله بمداد مثل البحور المحيطات لنفد هذا المداد ولا ينفذ كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات، يعني ولا تنفد، ولو جئنا بمثله مدد، لو ضاعف البحر أضعاف مضاعفة لانتهى المداد ولم ينتهي الكلام. والآية الثانية في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو كان الأشجار كل ما فيها من أعواد تكون أقلام تبرى ويكتب فيها والبحور تضاعف أضعاف مضاعفة لنفدت هذه البحور ونفدت الأقلام ولا ينفد كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه لا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فلا ينتهي كلامه سبحانه وتعالى، فلا ينتهي كلامه سبحانه وتعالى. والحاصل أن الكتب هي من كلام الله، شيء من كلام الله، القرآن هو من كلام الله، محبرة صغيرة يكتب بها القرآن، محبرة صغيرة من الحذر يكتب بها القرآن من أول إلى آخر. لكن البحر كلها لو كانت حذر يكتب به كلام الله تنفد تلك البحور وأضعافها لو ضعفت ولا ينفد كلام الله سبحانه وتعالى، كما جاء في هاتين الآيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقرأ يعني كلاما يعني حول إعجاز القرآن، ذكرت يعني جملة منه، فنسمع يعني كلاما مكتوبا في إعجاز القرآن. نعم، في صفحة 20.
من قوله:
فإن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه من كنوز القرآن الكريم تفسير آيات من الكتاب العزيز عند قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. في هذه الآية الكريمة بيان إعجاز القرآن، وأن الذي نزل عليهم وهم أهل الفصاحة والبلاغة تحد بأن يأتوا بسورة من مثله، وأقصر سور القرآن سور العصر والكوثر والإخلاص، ومع ذلك لم يستطيعوا، وقد كان التحدي حصل بالإتيان بمثله ثم بعشر سور مثله ثم بسورة من مثله، وهذا التحدي مستمر، وقد أخبر الله بحصول عجز الجن والإنس مجتمعين عن الإتيان بمثله، كما قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن أهل الفصاحة والبلاغة من أقر بفصاحة القرآن وبلاغته، ففي صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. وفيه قول جبير: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وفيه عن محمد بن جبير عن أبيه وكان في أسارى بدر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وما جاء عن النظام المعتزلي من القول بالصرفة، وهو أن العرب كانوا قادرين على الإتيان بمثل القرآن، ولكنه لما حصل التحدي عجزوا باطل، لأنه كان بإمكانهم لما عجزوا عند التحدي أن يرجعوا إلى ما كانوا دونوه قبل ذلك من الكلام البليغ الذي يتنافسون فيه في أسواقهم، فيختاروا منه ما يقابلون به القرآن، لكنهم لم يفعلوا لأنه لا قبل لهم في معارضته بشيء مثله. ومن كلام العرب البليغ الوجيز ما يذكر في علم البلاغة، وهو قولهم: القتل أنفى للقتل. وقد جاء في القرآن الكريم في هذا المعنى قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة ولم تسلم تلك الجملة من الخلل اللفظي والمعنوي. فالخلل اللفظي في كونها مكونة من ثلاث كلمات وواحدة منها مكررة، وأما الخلل المعنوي فإنه ليس كل قتل نافيا للقتل، بل من القتل ما يكون سببا للقتل والاقتتال. وأما الآية القرآنية فقد جاء فيها ذكر القصاص، وهو الذي يكون به نفي القتل وحصول الحياة، لأن من عرف أنه سيقتل قصاصا إذا قتل غيره كف عن القتل وأبقى على حياته وحياة غيره. ومن حاول الإتيان بشيء مثل القرآن باء بالخيبة وأعلن عجزه وإفلاسه، أو أتى بما يبرهن على غبائه وسقفه. ومن الأول ما ذكره الشوكاني في تفسير أول آية من سورة المائدة قال: فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية مع شمولها لأحكام عدة، منها الوفاء بالعقود، ومنها تحليل بهيمة الأنعام، ومنها استثناء ما سيتلى مما لا يحل، ومنها تحريم الصيد على المحرم، ومنها إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد. إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين: ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. ومن الثاني ما أورده الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار بعنوان: معارضة نصرانية سخيفة للفاتحة الشريفة. ذكر فيها أن أحد النصارى حاول معارضة الفاتحة بكلمات زعم أنها تغني عن سورة الفاتحة، وزعم أن ما بعد اهدنا الصراط المستقيم حشو لا حاجة إليه، وسبب اشتمال ذلك على وصف النصارى بالضلال. وبعد أن أثر الشيخ محمد رشيد رضا ببيان شيء مما اشتملت عليه سورة الفاتحة من المعاني السامية والفصاحة والبلاغة قال: هذه السورة الجليلة التي ذكرناك أيها القارئ بمجمل مما فصلناه في تفسيرها، يزعم أحد دعاة النصرانية في هذا العصر أنها بمعزل من البلاغة، بأن كل ما بعد الصراط المستقيم فيها حشو وتحصيل حاصل، وما قبله يمكن اختصاره بما لا يضيع شيئا من معناه كما فعله بعضهم. قال: هذا القول داعية من المبشرين المأجورين من قبل جمعيات التبشير الإنجليزية والأمريكانية في كتاب لفقه في إبطال إعجاز القرآن بزعمه، بل أنكر بلاغته من أصلها. قال: وما أحسن قول بعضهم أنه لو قال: الحمد للرحمن رب الأكوان الملك الديان لك العبادة وبك المستعان اهدنا صراط الإيمان لأوجز وجمع كل المعنى وتخلص من ضعف التأليف والحشو والخروج عن الرديء كما بين الرحيم ونستعين انتهى. أقول لقد كان خيرا لهذا المتعصب المأجور لإضلال عوام المسلمين على شرط أن لا يذكر اسمه في كتيبه ولا يفضح نفسه بين قومه أن يختصر لمستأجريه آلهتهم وكتبهم التي صدت جميع مستقل الفكر من أقوامهم وشعوبهم عن دينهم، بل صدت بعضهم عن كل دين. فإن اختصار الدرار السبع في السماء أهون من اختصار آيات الفاتحة السبع في الأرض. وحسب العالم من فضيحته إراد سخافته هذه وتشير بها لو كان حيا يمشي بين الناس. وأما العامي الجاهل الذي قد يغتر بقول كل قائل ولا سيما إذا كان الطعن بغير دينه فربما يحتاج إلى التنبيه لبعض فضائح هذا الاختصار وإن كانت لا تخفى على أولي الأبصار. ثم ذكر رحمه الله جملة من فضائح هذا الاختصار المزعوم لسورة الفاتحة من هذا النصراني الضال الجاهل الحاقد.
انتهى هذا الذي أردت إسماعكم إياه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، فعن الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهل يترتب على من يدعو لوحدة الأديان ويقول نحن واليهود والنصارى نشترك في معبود واحد، هل يترتب على هذه الدعوة أن يحبط عمله وإيمانه؟
من يعتقد أن اليهود والنصارى على حق وأن دينهم باقي فهذا مخالف لما جاء في القرآن وما جاء من أن القرآن خاتم للرسالات السابقة، ولا شك أن هذا من الخذلان الذي يبتلى به يعني بعض الناس المخذولين. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي، وكذلك قال في عيسى والذي نفسي بيده لينزلن ابن مريم حكما مقصدا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل للإسلام لأنه ينزل حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يحكم بالإنجيل الذي انتهى. فمن يقول إن, أن, 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 أن هناك دين باقي وأنه حق بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر والعياذ بالله، لأنه لا دين بعد وجود هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من قال إن النصارى على حق وأن ما هم عليه حق وكذلك اليهود فإن هذا معنى ذلك أنه مخالفة ومعارضة ومناقضة لما جاء في كون الشريعة ناسخة للشرائع ومبقية للشرائع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. لا ينفع اليهود أن يقولوا أنهم أتباع موسى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع النصارى أن يقولوا أنهم أتباع عيسى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا دين إلا هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى سواه ومن أعرض عنه وجعل غيره أنه حكمه باقي وأنه لم ينسخ فإن هذا ردة وكفر والعياذ بالله.
يقول في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك، ما المراد؟
الجد هنا العظمة والجلال، لأن الجد يأتي لثلاثة معاني، يأتي بمعنى الجلال والعظمة كما في دعاء الاستفتاح، وأنه تعالى، وكذلك في سورة الجن، وأنه تعالى جد ربنا، وتعالى جدك، تعالى جد ربنا. الجد هو العظمة والجلال، تعالى جلاله وعظمته. والمعنى الثاني الجد الذي هو أبو الأب وأبو الأم في النسب، قال جد. والثالث الحظ والنصيب، يقال له جد، الجد بالجد والحرمان بالكسل. الجد أي الحظ والنصيب يكون بالجد والاجتهاد، والحرمان بالكسل. الجد يأتي بالجد اللي هو الحظ والنصيب، والكسل يأتي بالحرمان. ومنه قول الله، قول ومنه ما جاء في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المقصود الجد هنا الحظ، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. إذا تعالى جد ربنا، يعني تعالى جلاله وعظمته.
يقول: هل يحكم على المعين من اليهود والنصارى بالكفر وبأنه في النار، أو يجب ثبوت بلوغ الرسالة إليه وإقامة الحجة عليه؟
اليهود والنصارى كفار، أي واحد يهودي أو نصاني هو كافر، لكن هل هو في النار؟ هذا أمره إلى الله عز وجل. قد يكون يهتدي، يعني هذا الكافر الموجود الذي يمشي على الأرض قد يهتدي، والمسلم الذي يمشي على الأرض قد يرتدي والعياذ بالله. والعبرة بالنهاية والخواتيم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين السنة الهجرية والسنة الميلادية؟
السنة الهجرية كما هو معلوم يعني هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، التاريخ اعتبر من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في السنة الأولى من الهجرة، الثانية من الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم مات في السنة الحادية عشرة من الهجرة، وحج في السنة العاشرة من الهجرة، وأبو بكر توفي في السنة يعني الثالثة عشرة، عمر في الثالثة والعشرين، عثمان في الخامسة والثلاثين، علي في السنة الأربعين، معاوية في السنة الستين من الهجرة. هكذا تاريخ الناس يعرفون بهذا التاريخ الذي ابتدأ فيه بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ابتدأ العدد بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الميلادي فهو ميلاد النصارى، ميلاد عيسى الذي يعتمده النصارى، وهو ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني يؤرخون به. نعم.
يقول: ما سبب انبهار الصحابي الجليل جبير بن مطعم عند سماعه لقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟
يعني هذه البلاغة التي أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون، أم خلقوا من لا يقوم، وهم يعبدون مع الله آلهة غيره، يعني يعبدون مع الله آلهة أخرى، ومع ذلك الله عز وجل هو الخالق وحده، وهم لا يعني وهم لا يخلقون، والمخلوق لا يخلق وإنما هو مخلوق، والخزائن هي بيد الله عز وجل بأيديهم. يعني هذه الفصاحة والبلاغة التي تخالف ما هم عليه من يعني الإقرار بالربوبية مع كونهم يجحدون الألوهية.
يقول: إذا أردت أن أرد على أهل الكتاب على باطلهم وقرأت الكتب التي بأيديهم ووجدت أن الذي كتبهم أشياء في كتبهم أشياء تخالف التوحيد، فهل يعني هذا أنها مما حرف لأن الأنبياء لم يدعوا إلا إلى التوحيد الصحيح؟
نعم، الشيء الذي يخالف عقيدة الإسلام وما كان عليه رسل الله الكرام لا شك أنه باطل. يعني الشيء الذي يأتي فيه يعني نيل من الرسل أو قدح في الرسل أو في يعني يعني أمور يعني معروفة البطلان يعني لا شك أن هذا مما من مما أدخلوه ومما حرفوه بالدلوه.
وهل لكل نبي كتاب؟
كل رسول له كتاب، وأما بالنسبة للأنبياء فإنه قد جاء في القرآن أن أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة. قال الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يعني الذين من بعد موسى يحكمون بالتوراة، يعني فهم يبلغون شريعة أنزلت على غيرهم، يعني هم أوحي إليهم ولم ينزل عليهم كتاب، وإنما أمروا بأن يبلغوا رسالة سابقة. فكل رسول أنزل عليه كتاب، وأما الأنبياء فقد جاء في أنهم يبلغون رسالة لرسول أنزل عليه كتاب.
يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز دعوة الكفار بالاستدلال بما في كتبهم؟
نعم، إذا كان في كتبهم شيء يعني من مما يخالف باطلهم يقال لهم: في كتبكم كذا وكذا، في كتبكم كذا وكذا مما هو بأيديهم. ولهذا الشيخ محمد تقي رحمه الله له رسالة صغيرة اسمها البراهين الإنجيلية، في بيان أن عيسى عبد الله ورسوله ولا نصيب له في الألوهية. البراهين الإنجيلية في بيان أن عيسى عبد الله ورسوله ولا نصيب له في الألوهية. هم يجعلون إله، يجعلون عيسى إله، يعني هو الله ثالث ثلاثة. فيعني فإذا يعني أخذ شيء من كتبهم يخالف ما هم فيه، وقيل أنتم يعني كتبكم يعني تخالف ما أنتم عليه، فهذا لا شك هذا شيء جيد. الهلالي تقييدي الهلالي
يقول: وهل يجوز الحوار معهم بالدراسة، بدراسة المساواة بين القرآن وبين كتبهم؟
لا 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 يساوى بين القرآن وبين كتبهم. القرآن منزل وما عندهم مبدل، ولا يعني يوازن أو يوازن أو يعني يعمل أي شيء، يعني هذا لا 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 يكون ذلك. فلا يعني يتنزل معهم بأنهم يعني يقارن بينهم وبين ما جاء. نعم، إذا كان يعني فيه بيان يعني ما اشتمل عليه القرآن من الخير وما اشتملت عليه كتبهم من الأمور السيئة التي ذكرها، يمكن أن يقال أن كتبكم فيها كذا وفيها من الضلال كذا وفيها. وأما القرآن فكله هدى. أما يقال أن يعني عندهم كتاب وعندنا كتاب ونوازن بين كتابنا وكتابهم، لا، كتابهم لا نؤمن إلا بما نزل منه، وأما المبدل فلا نؤمن به. كما قلت في أول الدرس أن ما بأيدي اليهود والنصارى لا نكذبه مطلقا ولا نصدقه مطلقا، كما أرشدنا إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. لأن لو صدقناهم بكل شيء معناه نصدقهم بشيء من الباطل، لأن عندهم باطل. ولو كذبناهم في كل شيء يمكن أن نكون حقا عندهم كذبنا به، أن يكون عندهم حقا كذبنا به. ولكن الجواب الصحيح المحكم الذي لا إشكال فيه: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، ما كان منزلا نحن مؤمنون به، وما كان محرفا مبدلا لا نؤمن به.
يقول: ما حكم مشاهدة الحوار والمناظرة بين داعية من المسلمين وداعية من الكفار، وربما أحيانا يكون المحاور ليس بعالم؟ هذه أمور قد شاعت في بلادنا بكثرة.
غير العالم لا يجوز أن يحاور، والمحاورة التي يعني يكون فيها خلل أو نقص يعني على من يحاور من المسلمين يعني هذا لا يجوز له أن يدخل في ذلك, لا يجوز له أن يدخل في ذلك, وإنما يدخل في ذلك من عنده قدرة ومن عنده تمكن, هذا هو الذي يمكن. وإلا فإن البعد عن محاورتهم يعني لأن في الغالب أن محاورتهم ما يريدون منها إلا يعني الحاق يعني شيء من الضعف في المسلمين.
يقول أحسن الله إليكم, لقد قمت بإطفاء سجارة لرجل كان يدخن في الحرم, قمت بذلك بالقوة وأخذتها منه عنوة, فهل يترتب علي وزر في هذا الفعل؟
كان عليك أن تنبهه وأن تقول أن هذا لا يجوز وأطفئها, وإذا لم يطفئها ولم يعني واستمر على ذلك ولا يترتب على فعلك هذا يعني مضرة, فإطفاؤها ومنعه من هذا طيب, لكن إذا كان يترتب على ذلك مضرة يعني يكون بينك وبينه مضاربة ويلحق بك ضرر, وإنما عليك أن تبين بالأسلوب الحسن. ولا شك أن الإنسان قد يكون غافلا وقد يكون ساهيا وقد يكون لا يدري أن هذا المكان, فبمجرد إشارة تجعله يمتثل, وهذا أبلغ يعني في النصيحة وأدعى إلى أن الإنسان يستفيد.
يقول ما هو القول الراجح في جلسة الاستراحة؟
أنها ثابتة, جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن حويرث, فهي صحيحة وثابتة.
وما الراجح في زكاة حلي المرأة من الذهب المستعمل؟
أنه يزكى, لأن الله عز وجل يعني بين أن 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 يعني الذهب والفضة أنهما يزكيان, وهذا مطلق يعني يشمل كل ذهب وفضة سواء كان ما صلح. هذا السؤال
يقول قول الراجح في زكاة حلي المرأة المستعمل,
في ذلك خلاف بين أهل العلم, والراجح أنه فيه زكاة لأن النصوص التي جاءت في زكاة الذهب والفضة مطلقة وغير مقيدة, فيدخل تحتها كل ذهب أو فضة سواء كان حليا أو غيره مما يبلغ نصابا فأكثر, مما يبلغ نصابا وأكثر. وأيضا جاء بعض النصوص الخاصة الدالة على الزكاة فيه يعني في زكاة الحلي, فالقول الصحيح أن فيه الزكاة وأنها واجبة فيه إذا كان نصابا فأكثر, أما إذا كان دون النصاب فلا زكاة فيه.
يقول كذلك القول الراجح في المسح على الجبيرة,
يمسح عليها, أقول الجبيرة التي يعني في محل الوضوء يمسح عليها, يغسل الإنسان الموجود الذي هو ظاهر غير مغطى ويمسح على المغطى الذي هو الجبيرة.
إذا اجتمع غسل الجنابة يوم الجمعة مع غسل الجمعة هل يسقط غسل الجمعة؟
نعم, يعني إذا اغتسل للجنابة يغنيها عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة.
ما حكم اقتناء اللعب المجسمة على صورة إنسان أو حيوان ولعب
الأطفال؟ لا تقتنى ولا يعني يشتغل بمثل هذه لا في بيع ولا شراء.
ما حكم وضع الخط لتسوية الصفوف؟
كون الإنسان الناس يخطون أو يضعون حبال ليس لهم ذلك, لأن الناس يعني سوى الصفوف بأن ينظر بعضهم إلى بعض, لكن إذا كان بعض بعض الفراش الذي هذا يهيئ على شكل يعني صفوف, وبحيث ان الصفوف تكون محدده ومعروفه بحيث يعني لا يعني يوسع في مكان ويعني يصير الناس أكثر، ثم بسبب يعني تباعدهم يعني ما يحصل استيفاء الناس بأن يكون الفراش الذي يفرش في المساجد يعني مهيئ على هيئة صفوف مثل هذا واستعماله لا بأس له.
يقول: في عرفنا أن غالب الناس وخاصة النساء يستعملون نوعا خاصا من البخور في السحر.
السحر؟
نعم. وأنا نيتي حسنة بأن أستعمل البخور في تطيب بيتي ومسجدي حينا، فهل في هذا شبهة أم هو جائز؟
والله البخور الذي يعني هو سليم ولا فيه إشكال هذا لا إشكال فيه، طيب طيب يعني سواء بخور أو غير بخور. أما كونه يصير فيه أشياء يعني عن طريق شعوذة وعن طريق سحرة هذا مثل لا يجوز. أما الطيب من أصله يعني عود طيب يعني يستعمل الإنسان يستعمل الطيب لا مانع منه، لكن إذا كان شيء يكون عند مشعوذين وعن سحرة هذا لا يجوز استعماله.
هل الهوي إلى السجود يكون على الركبتين أم على اليدين؟
الأمر في ذلك واسع، أجمع العلماء على أن تقديم اليدين أو الركبتين أن كله جائز، وإنما الخلاف في أيهما أفضل، وإنما الخلاف في أيهما أفضل، فالأمر في ذلك واسع. لكن عندما يهوي الإنسان فليهوي بهدوء وألا يكون مشابها للبعير الذي يجثم ويصير لوصوله إلى الأرض صوت بسبب يعني وقوعه جملته على يعني على ركبتيه، فيكون في ذلك يعني مشابه للبعير. أما كون الإنسان يعني يأتي بسهولة وب يعني عدم شدة ولا يهوي هويا بحيث يعني يصل لوصول ركبته على الأرض صوت أو على أولي يديه صوت مثل ما يحصل للبعير هذا لا بأس له، الأمر في ذلك واسع. قلت إن الخلاف في أيهما أفضل، وإلا فإن كل منهما جائز بالإجماع.
يقول: وهل من السنة حف الشوارب بالموس؟
الشوارب تقص، تقص بالمقص ولا تحلق بالموس، وإنما الذي يحلق بالموس هو الرأس، يعني إذا أريد حلقه والرأس يقصر ويحلق، وأما الشارب فإنه يقص ويجز، يعني تأخذ فروعه وتترك أصوله.
يقول: جمعية خيرية في بلادنا مستقلة عن الحكومة قامت بجمع زكاة العروض من بعض الأسواق، حيث عمد التجار إلى إعطاء زكاة عروضهم لهذه الجمعية التي تقوم بصرفها في مساعدة المرضى والمحتاجين عموما، فهل يجوز لهؤلاء أن يعطوا زكاتهم لهذه الجمعية؟
إذا كانت الجمعية تصرفها في مصارف الزكاة خاصة ولا تصرفها في مصارف أخرى وهي جهة مأمونة لا بأس، أما إذا كانت غير مأمونة أو غير مطمئن إليها أو أنها تصرفها في مصارف أخرى غير المصارف الثمانية التي ذكرها الله في القرآن فإنها لا تعطى ولا يجوز إعطاؤها إياها، وإنما تعطى لمن يصرفها في مصارفها الثمانية.
يقول: أحسن الله إليكم، سارق تاب ويريد أن يرجع المظالم إلى أهلها ولكنه لا يعرفهم، فماذا يفعل؟
يجتهد في معرفتهم أو معرفة ورثتهم، وإن لم يستطع يتصدق بها عنهم، يتصدق بالمقدار الذي أخذه منهم عنهم، أما إن عرفهم أو عرف ورثتهم فإنه يؤدي الحق إلى أهله.
ما حكم من يغطي فمه وأنفه في الصلاة بالكمامات الواقية؟
ليس للإنسان أن يغطي فمه يعني وهو في الصلاة ولا وهو محرم في مثل هذه الكمامات، بل عليه أن يكشف وجهه ولا يغطيه لا في الصلاة ولا في الإحرام.
هل ترفع الأيدي عند الرفع من السجدة الثانية والانتقال إلى الثالثة جالسا أو حين القيام؟
يعني حين القيام، يعني بعد يعني القيام من الركعتين، بعد الركعتين، القيام بعد الركعتين، يعني مثل إذا كانت رباعية أو ثلاثية، إذا كانت رباعية كالظهر والعصر والعشاء عندما ينتقل للثالثة، أو ثلاثية كالمغرب عندما ينتقل للركعة الثالثة، فإنه يرفع يديه، لأن ثبت في السنة، ولكن ما يفعل ذلك وهو جالس، وإنما عندما يقوم.
ما حكم تنجية الطفل باليمين؟
استعمال في اليسار هو الأولى، يعني لأن اليسار هي للأشياء القذرة والأشياء الممتهنة، وأما اليمين تكون طيبة، فلا تستعمل اليمين في مثل الأشياء القذرة والوسخة، وإنما تستعمل اليسار.
وهل هذا الفعل ينقض الوضوء؟
نعم، مس فرج الصغير ينقض الوضوء.
يقول هل الخضر وإلياس من الأحياء في الأرض؟
ليس هناك يعني أحد يقال إنه حي في الأرض، يعني لأنه لم يكن البقاء لأحد، وإنما جاء في حق الدجال أنه موجود في جزيرة من الجزر كما جاء في صحيح مسلم. وأما يعني غير الدجال فإنه لم يأتي شيء ثابت فيه، وإلياس هو نبي من أنبياء الله، وأما الخضر ما في شيء يدل على نبوته، لكن هو نبي وليس بولي، ولكنه نبي كما جاء في القرآن وما فعلته عن أمري، يعني أنه بوحي من الله سبحانه وتعالى، لكن كونه حي هذا ليس عليه دليل، لأن الله عز وجل يعني يدل على عدم حياته وعلى عدم بقائه قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وهو بشر، والله يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فهو من جملة البشر الذين ماتوا ولا يكون موجودا، لأنه ما جاء شيء يدل على وجوده. عيسى موجود في السماء عليه الصلاة والسلام، والدجال موجود في الأرض، مسيح الهداية موجود في السماء حي، ومسيح الضلالة موجود في الأرض، يعني في جزيرة من الجزر كما ثبت في الصحيح. أما الخضر فإنه داخل تحت قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني معناه أنه قد مات، فهذا ما يدل يعني على أنه غير موجود. وكذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في يعني في يعني في مع أصحابه وقال إنه لن يأتي يعني 100 سنة وفيه نفس تطرف، يعني ما كان موجودا في هذه الليلة، يعني معناه أن الناس يموتون بعد 100 عام، الموجودين على قيد الحياة في تلك السنة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأتي 100 سنة إلا وقد مات كل ما كان على أهل الأرض، والخبر منهم لو كان موجودا لهلك بعد 100 سنة ولا مات بعد 100 سنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا يبقى أحد. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بدر وكان رافعا يديه ويدعو ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني المسلمون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الخضر موجود كان يعني يعبده الخضر إذا ماتوا هؤلاء، لو كان موجودا. ثم إذا لو كان موجودا كيف لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف لا يأتي إليه ويلتقي به وهو موجود على ظهر الأرض؟ لو كان ذلك صحيحا، لو كان ذلك صحيحا لجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولنصر الرسول عليه الصلاة والسلام وأيده، لكن كل هذا يدل على عدم بقائه وعلى عدم حياته، ولكنه نبي من أنبياء الله كما جاء في القرآن، يعني قال آتناه رحمة من عندنا وعلمناه الذين علما، وفي آخر قصته قال وما فعلته عن أمري، وإنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى.
سؤاله الثاني يقول وهل سيدنا إدريس من الأحياء في السماء؟
ما نعلم شيء يدل على ذلك، لا نعلم شيء يدل على وجود أحد من الرسل إلا عيسى، فإنه في السماء، رفع إلى السماء وسينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
يقول ما هي صفة صلاة الوتر إذا كان 3 ركعات أو 5 أو 9 أو 11؟
الأصل أن صلاة الليل مثنى مثنى ثم يختم بركعة واحدة، هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يعني أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم صلحة بركعة. وأما يعني إذا فعلت مسرودة للوتر فإنه يمكن، فإنه يؤتى بالثلاثة مسرودة، يعني معناها يعني لا يتشهد بين الثنتين والثالثة، وإنما تشهد مرة في الآخر، ولا يتابه على صفة المغرب، لأنه جاء النهي عن الإتيان بالوتر على صفة المغرب، يعني بأن يكون تشهدين وسلام، وإنما تشهدين وسلامين، يعني إذا كان، أو أنه تشهد واحد وسلام، يعني بحيث يعني يجمع الثلاث، بحيث يجمع الثلاث. وجاء أيضا صفات أخرى، يعني في أنه يوتر ب يعني 5 لا يجلس إلا في آخرها، وكذلك يعني جاء في 9 وأنه كان يجلس بعد 8 ثم يقوم يعني ويتشهد بعد 9 ويسلم. حاصل أن الأولى والأفضل والذي ثبت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام هو صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة وتر ما مضى.
يقول وهل صلاة الوتر في الثلث الأخير من الليل أفضل أو قبل النوم؟
من وثق بأنه سيقوم آخر الليل ففي آخر الليل أفضل، ومن خشي أن لا يقوم وأن يطلع عليه الفجر وهما صلى أول الليل أفضل.
يقول ما حكم السدل في الصلاة والتعلل بأن الإمام مالك كان لا يقبض في صلاته؟
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة في وضع اليد على الصدر، وضع اليد اليمنى على اليسرى وعلى الصدر ثابت، فهذا هو السنة. ويعني مالك يعني ما أدري عن ثبوت السدل عنه هو نفسه، ويعني إذا كان يفعل هل ورده الحديث، هل بلغه الحديث أو ما بلغه. المهم أن السنة إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد يتركها لقول أحد، كما قال الإمام الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
يقول وما هي صفة وضع الأصبع في التشهد في الصلاة؟
يعني هكذا، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو يجعلها عليها صفتان فيما يتعلق بالإبهام، إما يحلق يكون كالحلقة بين الإبهام والوسطى، أو يقبضها كما يقبض الخنصر والبنصر ويضع إصبعه عليها، ويعني ويحركها عند الدعاء عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره.
وما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة؟
لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس وهو الذي يصلي بهم دائما، وما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام بعد الفريضة.
هل ثبت أن من أسماء الملائكة عزرائيل وأنه هو الذي يقبض الروح؟
ما أعرف شيء يدل على تسميته بهذا، مشهور عند الناس هذا، لكن ما أعرف دليل يدل على أنه أن هذا اسم ملك الموت.
يقول رجل تقدم لوظيفة بشهادة مزورة ثم توظف في هذه الوظيفة مع العلم أن طبيعة هذه أن طبيعة العمل فيها لا يلزم أن يكون لها شهادة، لأن هذه الوظيفة في الجانب العضلي وليس في الجانب الإداري هكذا، وهو الآن يعمل بهذه الوظيفة بكل إتقان وإخلاص، فما حكم ماله الذي يكتسبه من هذا العمل؟
والله فيه شبهة، بل فيه يعني محذور من ناحية أنه يعني وظيفته بنيت على زور وعلى كذب، ولو لم يأتي بهذه المزورة ما وصل إلى هذا العمل، ما وصل إلى هذا العمل. فالحقيقة أن هذا عمل منكر، ولا أدري ماذا أقول فيما يتعلق بالنسبة له ماذا يلزمه، لكن إذا سلم يعني من هذه الوظيفة التي ابتلي بها بهذا فلا شك أن هذا فيه سلامته.
يقول: عندنا في بلادنا إذا مات الميت اجتمعت النساء في بيت الميت لتعزية أهل الميت، ويتم ذلك بعد سماع خبر الموت، فهل يعتبر من النياحة؟
اجتماع النساء لا سيما أن النساء هن اللاتي يحصل منهن النياحة، لأن النصوص التي وردت في تحريم النياحة مضافة إلى النساء، وإن كان الرجال إذا ناحوا يعني حكمهم حكم النساء، لكن الغالب النياحة من النساء لضعفهن ويعني عدم صبرهن وعدم تحملهن، ولهذا جاءت النصوص في تحريم النياحة مضافة إلى النساء، لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، ومثلها الصالق والحالق والشاق، لكن النصوص جاءت مضافة إلى النساء لجزعهن وعدم صبرهن وعدم تحملهن. فمثل هذا العمل كونهن يجتمعن ليس هذا لا ليس لهن ذلك، وإنما يعني قد يكون اجتماعهم يكون معه يعني هذا النياحة وهذا العويل وهذا الشيء الذي يضر، يعني كون المرأة تأتي وتعزي ما في بأس، مثل الرجل يأتي ويعزي، الرجل يعزي الرجال والنساء تعزي النساء لا بأس بذلك، لكن كونه اجتماع يعني النساء اجتماعهم يعني هذا يترتب عليه أولا ما في شيء يدل عليه، والأمر الثاني يترتب عليه قد يترتب عليه حصول محذور، وهو ما يحصل من النياحة منهن، لأنهن محل فيهن الضعف وفيهن عدم الصبر وعدم التحمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.